وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب الزكاة، وانتهى بنا الحديث عند قول المصنف: الأموال التي تجب فيها الزكاة. يقول: أوجب الإسلام الزكاة في الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والسوائم والمعدن والركاب. فزكاة النقدين الذهب والفضة وجوبها جاء في زكاة الذهب والفضة قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والزكاة واجبة فيهما، أي في الذهب والفضة، سواء كان نقودا أم سبائك أم تبرا، لأن النص عام، والذين يكنزون الذهب والفضة الوعيد جاء عام على كنز الذهب والفضة مطلقا. فمن هنا يتبين أنها سواء كانت نقود يعني مضروبة، يعني زي كان زمان الدنانير الذهب يضرب بالدينار والفضة تضرب بالدراهم، والآن حتى الآن موجود حاجة اسمها جنيه ذهب قيمته تقريبا 4 جرام وربع، هي 2000 جنيه وشوية في هذا الباب، فده اسمه مضروب. فسواء كان سبيك أم مضروب أم تبر أم تحول إلى لبس، هيأتي البيان إن شاء الله. فمتى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا وحال عليه الحول وكان فارغا عن الدين والحاجات الأصلية، يبقى تبين إن الزكاة بتخرج في كل مال فائض عن الحاجة، كل مال فائض عن الحاجة قابل للنماء، كل مال فائض عن الحاجة قابل للنماء. من هنا بنخرج الزكاة على الأشياء إذا كانت زيادة عن الحاجة في الإنسان الأصلية. أما ما كان من حاجات الإنسان الأصلية أو استخدامه حتى ولو للترفه فهو لا يدخل فيه في الزكاة، مثل الأملاك، مثل المعدات، مثل البيوت والأراضي إذا كانت بنية الامتلاك، كذلك ما كان ما اتخذ للزائر الركوب مثل السيارات وغيرها، بل وسائر أنواع الزينة كما سيأتي. طيب، نعم، التبر اللي هو ما زال قبل التخلص من الشوائب، زال قبل التخلص من الشوائب. نصاب الذهب ومقدار الوجوب، ماشي، لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 دينار، فإذا بلغ 20 دينار وحال عليه الحول ففيها ربع العشر، أي نصف دينار، وما زاد على 20 دينار يؤخذ ربع العشر كذلك. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول. من هنا يتبين أن الحديث طبعا ثابت مرفوع، ماشي الحال. بالنسبة لهذا الحديث بين أن الذهب موجود حديث الذهب الصافي، الذهب الصافي اللي هو لم يدخله نسبة نحاس، هو عيار 24، فهذا الذي يخرج عليه هذه النسبة وهو بالجرامات 85 جرام، فإذا كان دخل نسبة نحاس كعيار 21 96 جرام، فإذا زادت نسبة النحاس كعيار 18 113 جرام. فمن المهم نحن نصل في الجملة إلى الذهب الثاني، الذهب الصافي وعيار 24 85 جرام، الذهب عيار 21 99 درهم، عيار 18 113 درهم. خلاص، فهذا بالنسبة لمسألة في طيب الفضة بما يوازي 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة. وعليه الإنسان هل يخرج على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ الشرع لم يحدد، فهي مفتوحة، فلك أن تخرج على نصاب الذهب ولك أن تخرج على نصاب الفضة. وإن كان الأصح للإنسان أن يخرج عن نصاب الفضة لأن هذا أنفع للفقير، فيما إذا كان المال معه فائض عن الحاجة مش معدل استخدام معين. لكن الإنسان مخير، ليه؟ لأن في فرق كبير. لو حسبت عن نصاب الفضة، جرام الفضة الآن وصل 18 جنيه، الفضة اللي كان بتلاتة جنيه وربع وصل 18 جنيه، فتقريبا هتخرج في حدود 6000 أو ما شابه بالنسبة للفضة. أما بالنسبة للذهب وصل 20,000 جنيه على حساب الذهب، نزل دلوقتي. والشاهد يبقى على هذا، بدءا من هذا المبلغ عليه زكاة 6، والثاني نبدأ من 20 جنيه على الزكاة من 20,000. هل الشرع ألزم بالفضة أو بالذهب؟ لا، لم يلزم، فالأمر متاح. لكن إذا كان المال فائض عن الحاجة فالأصل الإنسان يفعل الأنفع للفقير. وإن كان الجمهور يستحبون الإخراج على الذهب لأنه ثابت في السعر عن الفضة، الفضة سريعة التقلب والتغير بخلاف الذهب، تغيره مقارب يعني مش بعيد قوي، لكن الفضة بعيد. ايوه، ورجع قال وليس عليك في الفضة. لا، انت عندك حديث ثاني، وليس عليك في الفضة شيء حتى يخرج عليها. ماشي، ها، بيعين السؤال اللي سأله هنا حديث علي، لكن في حديث ثاني فضة ثابت في بيّن في نصاب الفضة هو جاي. ماشي الحال. وعن زريق فضة لها نصاب آخر اللي هو لا مش خاص فيه. طيب، يقول عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف: قل ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يريدون من أموالهم من كل 40 دينارا دينار، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ 20، فإن نقص ثلث دينار فدعها فلا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول. قال مالك بن موطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم، وده في نص آخر مرفوع جاي معانا. وأما الفضة فلا شيء حتى تبلغ 200 درهم، قبل أن تصل لحديث علي: قد عفوه لكم عن الخيل والرقيق، فهات صدقة الرقة للفضة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، يعني ربع العشر سواء كان في هذا أو ذاك. طبعا النسبة للمصنف حسبها حسابات قديمة على زمن، ومش هنقرأها، هي اللي جاية بعد كده يعني. ماشي الحال. مش عارف 55 قرش مصري وكلام ده ما عادش زمانه ده. بقول لك 100 درهم 27 ريال. الشاهد في هذا الباب ان الفضة اذا بلغ الذهب او الفضة خرج عليه ربع العشر اذا بلغت الفضة التي حددناها. المصنف بعد كده يقول: ضم النقدين، يعني اذا كان معك من كل نقد نوع ولكن النوع لا يبلغ إلى درجة النصاب، جزء من الذهب وجزء من الفضة. هل تضم هذا على ذاك؟ محل خلاف بين العلماء. ذهب إليه الإمام مالك ومن وافقه وهو أقرب ألا يضم أحدهما إلى الآخر، مع والمسألة فيها خلاف. بعض الفقهاء يرى أنه يصح الضم مطلقا، يصح ضم الذهب على الفضة مطلقا، لكن لتمسك تمسك بظاهر الحديث، ليس عليك في الذهب كذا حتى يبلغ كذا، وفي الفضة حتى تبلغ كذا، ولم يتعرض لضم أحدهما إلى الآخر. فمن هنا تبين أنه لا، الأصل لكل شيء يكون إلا إذا كان مالا معدا للتجارة، فأصبح إذا كان في التجارة فأصبح كل صنف الآن اسمه رأس مال، فرأس المال يضم بعضه إلى بعض، تضم فيه الفضة على الذهب على الفلوس، تضم فيه الفضة على الذهب على الفلوس، ما في إشكالية كمثل هذا. أما إذا كان غير ذلك فلا. ومن أهل العلم من قال كل مال فائض مدخر عن الحاجة، فإذا الإنسان إذا كان عنده جزء من الفضة وجزء من الذهب وجزء من المال والكل في مجموعه يبلغ النصاب، فما فيش مانع من انه يضم بعضه الى بعض انه يخرج منه النصاب. فما تمسك بظاهر الحديث قال لا يضم بعضها الى بعض. طبعا خرج من الصيغة دي اللي قال لا يضم اللي تعمد التفرقة، يعني واحد تعمد ان هو يخلي جزء فضة وجزء ذهب علشان خشية الصدقة، ففي هذه الحالة إذا فعل ذلك يخرج على الكل. إذا كان متعمد، إذا بتتكلم ده ملك صافي من الذهب وهذا ملك صافي من الفضة، فإذا كان كل واحد بلغ النصاب فهو يخرج عليه لا يضم بعضها إلى بعض، وإن كان القول بالضم قول وجيه أيضا، يعني يتمشى مع المقصد العام للزكاة، والله تعالى أعلم. والله الذي أميل إليه إذا كان في مال وذهب أو مال وفضة يضم، لأن المال هو أثمان للأشياء مثمن، وهو إما يضاف إلى هذا وإما يضاف إلى ذلك. والمال في الأصل يعني المعظم بيسمينه على إنه قريب من الذهب أو طريقة التثمين، بس ده كان زمان، دلوقتي هو مسمى نقدي مستقل. ففي هذه الحالة الأقرب إنه يضم بعضه إلى بعض في الجميع. بدون بس مسمى للمال يضم بعضه إلى بعض، لأن ده كل مال فائض عن الحاجة، فاضل من المال هيحسب الدرات الواحدة، ما بلغتش النصاب، الجناب ما بلغتش النصاب، ما يخرجش تخرج زكاة كده، كل ده اسمه ايه؟ اسمه مال. الإشكالية في الذهب والفضة لأنها صعب تحولها إلى، إذا كانت غير مضروبة، حتى لو مضروبة دخلت في المال، لو كانت غير مضروبة تحويلها لفضة تجبرش إنه يبيعها أو إنه يفك منها أو إنه ككنز يعني يكنزه الإنسان، ما هيش سيولة بذاتها. فقال لك إذا ما تضمش بعضها إلا بعد من هذا الباب، وإن كان القول بالضم وجيه أيضا لأنه فائض عن الحاجة ما مدخر والحديث خرج مخرج الغالب معي. فهذه الحالة إذا كانت أصناف معددة من أموال فهذه الحالة الراجح أنها يضم بعضها إلى بعض، إلا أن الذهب والفضة فيها خلاف قوي بين أهل العلم. ببعض أهل العلم قال الذهب والفضة لا يضم، إنه ما يجبروش إنه هو يتمنه أو يبيعه، بعضهم قال بل يضم للوارد في هذا الباب. طبعا الشافعية هم يعني قالوا لا يضم بعضها إلى بعض، لأنهم قالوا هما جنسان مختلفان زي الغنم بخلاف الدولارات والأموال، جنسين بس راجعين لحاجة واحدة اسمها أموال.
اللي هو ايه؟ لا الاصناف الربويه لها احكام خاصه، لكن كمان بلغ مصاب له حكم ثاني. الصنف الربوي التعامل في النوع الربوي له حكم مخصوص، لان الشيء الربوي دوت بينتج عليه الغرر، بينتج عليه كذا، فمفعولش، فيصحش قياس الكنز والثروه على قياس التعامل الربوي. يعني التعامل الربوي اذا الذهب والفضه جنسين مختلفين، والمال جنس ثالث مختلف، وكذلك الدولارات والجنيهات اجناس مختلفه في باب التبادل، لانها مش نفس العمله. لكن في باب الثروه جنس واحد، دي ثروه ودي ثروه ودي ثروه، يعتبر معايا. فهنا اصبح عنده يمتلك مش 20,000 دولار، يمتلك معاه 10,000 جنيه مصري. هذه الحالة تقول لا يضم هذا إلى ذاك، وكل من جنس المال، المال اللي هو المضروب ده جنس اسمه مال مضروب، حتى الذهب والفضة المضروبة تدخل في هذا المضروب، يعني صرف، صرف يباع، يباع بعضه إلى بعض. فمن حيث ال ال نعم، من حيث الجمع يدخلوا مع بعض. لكن من ذهب إلى أن الذهب والفضة لا يضم بعضه إلى بعض مطلقا، فقد يكون له وجهة في هذا. لازم أقول اللي قال إن هم ما يضموش بعضهم إلى بعض مطلقا له وجهة في هذا. ليه؟ لأن نص الحديث قال 20 دينار، والدينار ده مال مضروب، وكذا والعشرين مثقال من الفضة، ما فيش في الذهب شيء حتى يبلغ 20 مثقال. فإذا كان 20 مثقال فيها ربع العشر، وكذلك الفضة. فمسألة محل اختلاف واجتهاد، لكن الأقرب إن هو في باب التعامل الربوي يختلف عن مسألة الثروة والامتداد. فإذا كان مال فائض عن الحاجة معد للنماء وفي مجموعه يبلغ النصاب، الأقرب إن هو يخرج عليه الزكاة. نعم، فيها خلاف، فيها خلاف اذا كان مضروب او غير مضروب، فيها خلاف، بس الراجح انه لا يخرج. كله ذهب، كله ذهب، لذلك احنا قلنا الذهب يجب فيه سواء كان سبائك او سبر او مضروب او اي شيء، فكل داخل في حكم الذهب. امرأة معاها ذهب ومال، إذا كان الذهب للزينة جاي معاها على الزكاة كما سيأتي. يأتي الآن. طيب، زكاة الدين. للدين حالتان، إما أن يكون على معترف به باذل له، والعلماء في ذلك عدة آراء. الرأي الأول أن على صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي له ما مضى. الرأي الثاني يلزمه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. الرأي الثالث أنه لا زكاة فيه لأنه غير مال فلم تجب زكاته. الرأي الرابع أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. الراجح في كل ذلك أنه يجب فيه الزكاة مطلقا في الحال، لأنه ما هوش يد مماطل، وفي إنسان معترف به باذل له، كأنه عينه عندي. إيه الفرق؟ أنا عندي مثلا مبلغ 100,000 جنيه عينهم في عندي، أو هم عند واحد ثقة هيدفعهم لي في وقت محدد. نعم، ليس من شرط إخراج الزكاة ممكن يتاجر فيه، ليس من شرطه انه ممكن يتاجر فيه، انما من شرطه ان هو مال هو تحت تصرفك انت، اعطيته واجزت انه تاخده في وقت محدد، انت اللي اجزت انك تاخده في وقت محدد، غير لما تكون هو مماطل، ده اللي مش تحت تصرفك. ده موضوع ثاني، ده زي مسألة ثانية. احنا بنتكلم في المسألة الأولى، احنا كده في المسألة الأولى اللي هو المال له في دين وموجود زي ما كنا نعينه. انا اخترت ان انا اعينه، فاخترت ان انا اخد عليه اجر واسلفه، وجاي في موعد محدد في وقت محدد، وصاحبه باسل له وقادر على السداد وغير مماثل، ده زي ما يكون عينه عنده بالظبط، فلما يأتي الحول اخرج عنه مطلقا. اما الثاني ان يكون المال يكون الدين على معسر او جاحد او مماثل، فقيل انه لا تجب فيه الزكاة، وقيل يزكي اذا قبض لما مضى، وقيل يزكي لعام واحد. الاقرب انه لما يقبضوا يزكي لعام واحد فقط، الاقرب لعام واحد فقط، وقول عمر بن العزيز ابن عبد العزيز اخر قول فيه يزكي اذا قبض لعام واحد، لعام واحد فقط. لماذا؟ انه ما كانش تحت ايه، تحت صرفه في هذه الحالة وغير قادر على تحصيله، وقد يطول المدة من المماطل او من المعسر، فاذا الزمته بالاخراج يخرج اكثر من قيمة المال، ففي هذه الحالة يخلي الناس تظن بالقرض يعني او بالاخراج. لا نماء في نفسه، مش معنى النماء هنا يعني هو في ذاته قابل للنماء، لا الناش ويكون نامي، في فرق بين قابل للنماء وفي فرق ان هو يكون نامي في ذاته. مش شرط، ما احدش قال انه ينمو في الان. طيب في الذكاء كل الاموال قابله للنماء، في الذكاء اللي مش قابل للنماء تلاقيه مش مفهوش ذكاء، قابل للنماء تلاقي كل اللي حدث في الشرع ماشي الحال. قابل للنماء دي مش قران ولا سنه، ده العلماء استفادوها من مجموع النصوص اللي ورد فيها الزكاة. معايا؟ زكاة اوراق البنكنوت والسندات. طبعا اوراق البنكنوت والسندات هي وثائق بديون مضمونه، الكلام اللي اورده المصنف هنا كلام خطا 100%، لانه جعل الاوراق البنكنوت هي مثل والسندات تعريف واحد، فقال هي وثائق بديون مضمونه تجب فيها الزكاه، كونها انها وثائق يعني اذا كان ورقه البنكنوت وثيقه بدين مضمون، يعني معناها ان ال 100 جنيه اللي في جيبك او ال 200 جنيه اللي في جيبك دي سند من السندات، يعني والسند اذا كانت اعتبرتها سند مش هينفع تشتري بقى ذهب، لان لا يجوز شراء الذهب بالاسم ولا فضه، لان دي سند فيشمل في حد ذاته. ما انا عارف ده اول تكييف فقهي كان في المجمع هنا. ماشي. فالسند ده كمبيال، مش دي سند يعني هل هي اثباتها لها قيمه ولا هي بتثبت لك ان ليك فلوس؟ فالفلوس دي العلماء حاروا تكييف الفلوس اللي في الايدينا دي لكيفها فقهيا ازاي؟ بعضهم قال سندات، كان منهم الشيخ سيد طنطاوي شيخ الازهر السابق وعدد يعني من اهل العلم، وبعضهم قال اشياء كثيره وانتهى بهم المطاف الى ارجح الاقوال هو تكييف مجمع الفقه للعالم الاسلامي، فقهاء العالم في مكه بما فيهم فقهاء مصر، انهم قالوا هو مسمى النقد مستقل، مسمى النقد مستقل ما هوش تابع، فلوس ديت مسمى النقد مستقل مش تابعه لا للذهب ولا تابعه للفضه. وكان زمان بيقول لك اذا انت تقول كان اقول اعطي لفلان على اعتبار انها بتمثل ما في الدوله من ذهب، ولا بتمثل ما في الدوله من فضه، طب ما عادش في الدوله حاجه بتمثل ايه؟ في تضخم. لا جه من باب يعني ال فرد القوى، جاء الاتحاد الاوروبي في سنه من السنين وقال لك خلاص احنا ناخد اللي عندكم ونجيب له حطوا لكم مكانه يورو، ويبقى الجنيه قيمته بمخزون الدوله من اليورو، يعني ادونا شويه ورق مطبوع مقابل ان ده يبقى بحيث ان احنا نبقى تابعين لهم في الاقتصاد في كل حاجه شئنا ام ابينا. المهم الحمد لله ما وصلش مرحلة دي، في تضخم المال اللي موجود في السوق لا يوازي الثروات الموجودة في الخزائن، لا تقدر تقول تابع لا الفضة ولا الذهب ولا البترول ولا الغاز الطبيعي ولا لأي حاجة خالص. فلذلك العلماء قالوا هو مسمى النقد المستقل، يعني هو بذاته، واستدلوا على ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو أنه قال في مجموع الفتاوى إذا اتفق العلماء على جعل شيئا من الأشياء ثمنا أصبح مثمنا للأشياء وجرت فيه أحكام الربا.
أيوة أنت لسه فاكر
كنت بضرب مثال، يعني إذا كنا بالبيض بقول لو حصل، لو أهو بقول لو عشان حدش يقول نحن أقول كده، إن الناس في المنصورة اتفقوا من هم يعيدوا الفلوس ويشتغلوا بالبيض، تركب ميكروباص تقوم خبطوا في نفوخ بيضة مثلا، تركب كذا تحلق ببيض كده خلاص أصبح عام. البيض دلوقتي في هذه الحالة هيصبح مثمن نقدي تجري فيه أحكام الإيه؟ أحكام الربا والزكاة وكلها، بقى مثمن مستقل. أيوه بقى مثمن للأشياء. ده لو فرض ده معنى، كنت بقول ده ليه علشان أبين وجه معنى كلام شيخ الإسلام. إحنا اتفقنا نجعل إحنا اتفقنا إن نخلي أثمان الأشياء شوية الورق اللي في إيدينا اللي مطبوع عليه اللي خارج البنك المركزي والمطبوع عليه 200 و100 وفي الحقيقة مش ملوش قيمة في ذلك. ماشي الحال، بس اتفقنا إن إحنا نجعله مثمنا للأشياء فأصبح ثمن للأشياء وتجري عليه أحكام أحكام الربا. يعني أحكام الربا بس إذا اتفق الناس على جعل شيء من الأشياء ثمنا أصبح مثمنا للأشياء وجرت عليه أحكام الربا. فاستفادوا من هذا الكلام إن المال مسمى نقدي مستقل مش تابع لا للذهب ولا للفضة، هو نفسه ثمن للأشياء، فعلى ذلك يأخذ نفس أحكام الذهب ويأخذ نفس أحكام الفضة. ففي هذه الحالة أخذ أحكامها فين؟ في الربويات، مع إن الجنس مختلف، فده بين الجنس قد يختلف لكن يتفق في بعض الأحكام عشان وجهة الخلاف مسألة الزكاة، مسألة الضم المختلف وكده. نعم لا، هو الوقت الاتفاق يكون من الدولة مش من الناس، هنتكلم يعني لو اتفقوا يعني ده على الدولة لكن الناس ما يسعاش انها تفعل شيء مستقر خاص بهذا. ان الاموال العادية اذا اصبحت في يد الناس، لو الفلوس اللي في ايدك ذهب حقيقي زي زمان وفضة حقيقية هتتضاءل شيئا فشيئا مع اللي قطع اللي كسرها لرماها في البحر، اللي مع كثرة السفه بين الناس هتلاقي الثروة الحقيقية ضاعت ما عادش حد يلاقيها. معايا انت ازاي؟ مفروض انها مخزنة، مفروض هو بيستخدمها كمصادر ثروة بقى بيتعامل بيها هو كاقتصاد خارجي، يستجلب اشياء يبعث اشياء وحاطط مكانها اموال للتعامل بيها. كل قيمة الجنيه اعلى وكلما قل قيمة الجنيه اقل، هو تحول لقيمة العملة لما أصبح ما فيش عندك خزائن فأصبحت أنت تابع للخزائن. واضح؟ عذاب الفضة ليه؟ لا كان بيسوى على الذهب في الأساس. أيوة وصلنا لإيه الآن؟ زكاة الحلي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زكاة الحلي انا ايه مش مركز شويه. اللي كنتوا معايا.
الحلي ده ان خلصته عشان فيه خلاف وكلام كتير. انا كنت الى فترة قريبة ارى ان زكاة ان الحلي تجب فيه الزكاة مطلقة. ثم رجعت عن ذلك. خلاص. طيب. تعال نعرض الاقوال شوف رجعنا ليش. الحلي عشان نقرب الخلاف لو الحلي اللي هو الزينة اللي لبس المرأة الحلق والحلق والسلسلة وكذا لو الحلي ده اللي لبسه راجل في زكاة مطلقة لأنه لا يحل من يلبسه خلاص في شيء إشكالي. لو الحلي ده المرأة شريات بنية الاقتناء وليس بنية الزينة يعني عيناها عشان لما يغلى يتباع او لما تبقى في زنقة تبيعه بالاتفاق في زكاة كل سنة خلاص في زكاة. الخلاف اللي وارد في الحلي اللي هي اتخذته المرأة للزينة يعني ايه اتخذته للزينة يعني بتلبسه وتبدل فيه مش عيناه كده مقربلوش خلاص. من هنا هتبين هتخرج 70% من الحلي بتاع المصريات ان 70% من الحلي المصريات مقتنع اكثر منه زينة للزنقة لما يغلى لما نيجي نبيع جبني لما نيجي مش عارف ايه ده كل ده بالاتفاق على الزكاة. لكن بقيت نسبة اخرى ان فيه حلي جاي للمرأة بشبتتها جاي لها باللبس هدية من صف كده كانت برا اي وجهة وعدى النصاب وبتلبسه كزينة في الافراح في المناسبات بتبدل فيه بتلبسه ده في زكاة ولا ما فيه زكاة. وردت نصوص في هذا الباب واثار بين الصحابة فيها اختلاف فالخلاف من زمن الصحابة. فمنهم من كان يرى ان في زكاة مطلقا واستدل على ذلك بحديث عائشة صنعت لك فتقات من ورق صنعتن اتزين لك بهن يا رسول الله فقالت هل تؤدين زكاة ماله قالت لا قال هو حسبك من النار الراجع ان اسناده ضعيف خلاص. فلما كنا محسنين هذا الحديث وهذا واضح في الحجة في الباب حجة في الباب وصريح في المسألة فكنا نرى الى وجوب زكاة الحلي لما تبين لنا علته وإن إسناده في ضعف وأصبح أقوى ما في الباب إسناد لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده فضلا عن أنه لا يتحمل حكم خاص عن هذا الباب إلا أن في الطريق إليه أيضا بعض الكلام بل في إسناد عليه بعض اختلاف بإثبات محمد بن شعيب مرة المهم لا يسلم هو الآخر من العلم. فمن هنا من رأى أن هذه الأحاديث المختلفة المخارج كشواهد يعني واحد ده مش عارف عن عمرو بن شعيب وواحد اخر هتلاقيه عن اسماء بنت يزيد واحد عن عائشة بأسانيد ضعيفة فمنهم من رأى انها بمجموعة كده تمشي ايه تحسن بالشواهد مع بعضها البعض ومنهم من رأى ان اسانيد كل واحد يعني ضعيفة واحاديث فيها كلام ففي هذا الباب لا يصح في هذا لا يصح في ذلك حديث فعليه نرجع الى الاصل نجد ان الصحابة اختلفوا فعائشة ثبت عنها باسناد صحيح انها كان عندها يتامى في حجرها وكان لهم ذهب وكانت لا تخرج عنه الزكاة وبعض الصحابة كان يرى ان زكاة اعارته ماشي والبعض قد يخرج في المرة يعني عام بعد السنة مرة في العمر فمن هنا ومنهم من تمسك بالنصوص العامة وبالآثار الواردة في تفسير قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة فقال كل ما أدي زكاته فليس بكامل فدي ثابت في أسانيد صحيحة فقالوا إذن ما لم يؤد زكاته فهو كان سيخرج فيه يجب فيه الزكاة فأصبحنا الآن في مقاييس عامة النصوص الخاصة المصرحة الآن أسندها فيها كلام المصرحة لأحد الأقوال صراحة اللهم إلا أثار فأصبح عندنا أثار مختلفة بين الصحابة ثم فهم مطلق عام والذين يكنزون الذهب والفضة ف فعليه من رأى ذلك فقد إذن يخرج يجب فيه الزكاة على طرد ما لم تؤدي الزكاة فهو كان فرق السري قال لا استدل الأثر عائشة ثم قال القياس الصحيح يقتضي ذلك انت عندك الزبرد والمش عارف وايه 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 كل انواع الاشياء الاخرى ليس فيها واحنا لو نظرنا وجدنا ان كل ما اعد للاستعمال الشخصي ليس فيه زكاة بعيد عن الحلي السيارة العمارة الشقة الارض اللي آلات المصنع المصنع نفسه كمعدة كل ده على غلو ثمنه وهو اغلى من الذهب والفضه بمراحل ليس فيه زكاه لانه استعمال شخصي خلاص فلماذا نخرج الذهب والفضه اللي هو بقصد الاقتناء وهو استعمال شخصي قصد الزينه هو قصد الزينه هو استعمال شخصي فقالوا اذا ده يجري عليه ان هو في نفس حال واستدلوا بفهم امنه عائشه في هذا الباب فمن نظر هذه النظرة قال ليس فيه زكاة لأنه مش كنز ده زينة والزينة مهما تبلغ هي اسمها ايه زينة وهي بتلبسه واستعمال شخصي امرأة يعني مثلا وده كتير من النساء قوي قوي جالها شبكة على هدية من ابوها على هدية من جوزها على كذا بقت تمتلك 200 جرام ده مثلا وهي لا موظفة ولا شيء ولا حاجة تجبرها انها تخرج زكاة شيئا فشيئا بتجبرها انها تبيع الذهب صح ولا ايه وبتجبرها انها يا اما تستلف وتخرج جزء مش مجبر مش واجب عليه يخرج عليه مش واجب عليه فانت كانك بتقول لها بيع الذهب يا اما تبيع الزكاة كلها صح ولا ايه فاصبحت زينة عبء عليها على الرغم ان كل شيء زينة غير الذهب والفضة ما هوش عبء وليس عليه زكاة وهو أغلى منها ثمنا فهذا الكلام كله كلام سديد على اعتبار أن النص الصريح ضعيف خلاص كده لما كان النص ضعيف كل الكلام ده ولا قيمة له ليه لأنه لا قياس مع النص لما كان النص صحيح كل هذا كلام لا قيمة له لكن لما رأينا النصوص فيها اختلاف في تصحيحها بين أهل الحديث الراجح فيها في نظري الضعف على اختلاف جملتنا فعليه أرى إن هو لا تجب الزكاة في هذا الباب وإن كان ورعا للمرأة الميسورة الحنة تخرج إيه كل عام باب الورع أما باب الإلزام فلها في ذلك السعة في أن تخرج مرة في العام أو تجعل الزكاة في هذا ملخص بحوث طويلة في هذا الباب وأخذ ورد وسجالات ونصوص وتصحيحات وتضعيفات في هذا المجال هذا خلاصة المقام فأنا أطلت النفس لي هنا لأني في نفس المكان كنت قد أطلت النفس في الرد على من ذهب إلى هذا المذهب فلذلك رجعت وأطلت النفس في الرد على قول الذي ذهبت إليه أولا على شيء في يعني يبين الصف ومدى ان الانسان يعني العلم ضلته الحق يعني يزامني وما زال الخلاف معتبر ومحل اخذ ورد لان تصحيح الاحاديث وضعيفه مش متفق عليه حتى شيخنا هنا محسن الحديث ان شاء الله حسن شواهد انا اجازه على بعض كده ان شاء الله براحتها يعني براحتها واحد راح اشترى عربية هامر وممكن يجيب 28
عنده 5 عربيات
جايب 5 هامر تقول له ايه هتقول له عليه زكاة ولا وشك في العربية على رأي أخوك دكتور عماد جاب 7 عربيات المعدل الاقتناء الشخصي خلاص طالما انه جايبه بنية استخدام فعلا مش تهرب احنا متفقين
اللي بيجمد قرش عشان ما يدفعش زكاة ده يجري عليه الزكاة، ده خلاص ده موضوع تاني خلاص. ها معامله بنقيض القرض بقى خلاص، لكن احنا نتكلم على فعلا جايبه بيستخدمه. وذلك انا خرجت من الحلي النساء، الحلي اللي هو جاي بيتعان بيتعان على القرض لغايه ما يغلى يتباع، ده خارج بره القصه دي هنتكلم فيها خالص. ايه علامه ان هو مقتنى من انه زينه؟ ايه المقتنى؟ مقتنى لكن الزينه بتلبسه وبتبدل فيه، لكن التاني ما عينه هتقرر له لحسن يتكسر لحسن يجرى له حاجه على سن لما اجي ابيعه الاقيه سليم. ده مقتنى مال فائض، ده عليه زكاه اتفاقا بلا خلاف بين العلماء. خلاص وضحت المساله. زكاه صداق المراه طبعا، طبعا ده بالنسبه للنساء غير المصريات للاسف قليل قوي من الصداق يبلغ النصاب يعني. ماشي، ما احنا اللي هيخرج فيه هو الاول مقدم والاخر ده جاي الكلام فيه دلوقتي. اذا كان صداق المراه يعني المهر بتاع المراه. طبعا زمان كان مهر المراه عباره عن ايه؟ الراجل بيدفع مهر للمرأة خاص بها هي، لا وليها ياخذ ولا حد، وهو اللي يجهز البيت من الحبرة للسرير كل حاجة يعني كل شيء. لا يدينها ما هي حرة فيه بقى، تشتريش عينه حرة صدقها مهرها هو اللي اشتري. هي هي مالهاش دعوه بشراء، بس ما كانش لقى بيشترط عليه يجيب ايه حاجه، يجيب ما يستطيع. جاب كلمتين ولا جاب كذا، جاب كتير، جاب قليل او لنفسه لو بيته وحر. الان احنا تنوعنا في الصداق، خلينا المراه بتشترك في الجهاز فبتجيب جزء في البيت ده بتاعها، وانت بتروح تشتري جزء من المهر وتحطه فين؟ اصبح كل العفش اللي في البيت ملك لمين؟ فاحترم نفسك خلي بالك، كل اللي انت عايش عليه ده ملك لزوجتك. يعني ايه يعني ايه؟ خلي بالك بقى من الافضال دي خلاص. خلي بالك من الافضال دي، السرير اللي بتنام عليه والكنبه اللي بتقعد عليها وكل ده بتنام على ملك زوجتك هي، سامحه لك تنام عليه. لا مفيش. خلاص فالشاهد ايه؟ الشاهد ان تنوعنا احنا في المهر، خدنا منه مقدم، منه شويه عفش، منه شبكه، منه مؤخر صداق الى اخره. البحث هنا في المقدم اللي هو المهر اللي المراه تاخده مقدما اذا بلغ النصاب. الجزء اللي دخل في القايمه يعني بتكلم ده على حالنا، ده مقتنى ملوش علاقه بالزكاه لان شيء مستعمل مستخدم اصبح ملوش علاقه بالزكاه صح. لكن الجزء اللي هو الماده الفلوس ايه او الذهب اللي في الاول ده له علاقه بالزكاه، فلو بلغ النصاب المرأة هتخرج عليه كل سنه عادي خالص، اللي هو الفلوس اللي بلغ النصاب مهر المرأة. طيب اذا كان بلغ النصاب ما عليهاش، طب المؤخر؟ بعض العلماء قال المؤخر الزوج من باب البر انه يخرج عليه كل سنة، يا اما يدفعه خلاص، لكن لا يجب عليه لانك قلت من باب البر. طيب اذا كان المؤخر غير معلوم السداد او اشترط في العقد انه عند الطلاق او عند الوفاة كما في العقود الحديثة اصبح المشترط فيها، فاصبحت المرأة غير ممكنة من ايه؟ من صدقة، فلما تقبضه تخرج لسنة واحدة اذا كان يبلغ النصاب. ما يشترطش في الطلاق، ده اللي اتحط في العقود الحديثة بس. الشخص المؤخر عادي بقيت مهرها متأخرت، دي هو دين عليك اساس، مش يبقى هو دين شئت ام ابيت، لا عليك دين ازاي؟ لا ده يستحق السداد، انت عليك فلوس بس كاتب معاك سداد، زي ما تكون انت مثلا سالب فلوس، كنت سالب فلوس وكاتب معاد سدادها مثلا بعد 15 سنة، دي نفس الفكرة. انت عليك مال بس كتب موعد السداد عند الطلاق او عند الوفاة، حطيت انت شرط كده، لكن هو دين في الأساء. لذلك الإنسان أول ما يموت ينبغي أن أول حاجة تستاخذ الديون، منها صداق المرض. خلاص، منها صداق المرض. أحد الرجال هنا في المنصورة، قرية من قرى المنصورة، راجل كان ميسور الحال، ولاده هجروه، كل واحد انشغل في حاله، عايز حد يراعيه، كبر في السن، قام متجوز بنوته صغيرة كده، قامت في سن صغير، وانا طبعا ضد فرق السن الكبير في الزواج، ماشي الحال، ضد فرق السن الكبير في الزواج، ولا يستدل به بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع امنا عائشة، لان الرسول له خصوصية في الجماع يفوق 10 رجال. ماشي، انا ما قلتش لا يجوز، قلت ضد هذا، انا ما قلتش لا يجوز، انا ما قلت ضد هذا. ايه؟ لان يعني بيؤدي الى مفاسد في العصر الحالي، مفاسد اقصى. المهم الرجل اللي هو، نعم، ممكن يدافع عادي، بس يثبت ده عشان ما يجيش يتاخد مرتين. نعم، فالشاهد اضطر يتجوز عشان هم كده. فالثانية هنا صغيرة قالت ماشي انا اتجوز، بس بشرط تكتب لي مؤخر 2 مليون. المهم وقف شهر، واما جم يوزعوا التركة، قالت المؤخر الاول قبل التمن بتاعه. فجم يتصلوا علينا، قلت لهم حقها، حد يقدر يتكلم في الشرع؟ حقها شرع، ماشي الحال. فالشاهد من هذا ايه؟ ان المؤخر ده ملك للمرأة، ولازم يتاخذ قبل توزيع التركة، لان دين من الديون ينبغي ان هو يراعى. فصداق المرأة لما تقبضه تخرج لعام ايه؟ واحد المؤخر، اما المقدم تخرج لكل سنة عليه. ماشي الحال. اما كان زكاه التجارة، لا، الشبكة دي موضوع تاني. الشبكة بتختلف من عرف الى عرف. في بعض الاعراف هي هدية، وفي بعض الاعراف هي من المهر. ضابطها لما يحط، اذا كان يحطها في القايمة في المهر. ما القايمة دي مهر، اذا كان مش هتحط في القايمة في الهدية.
طبعاً.
ايوه، لا يجوز، لا يجوز كتابة اشياء في القائمة غير موجودة على الحق. لا يجوز. لا، ما كتب ايه؟ يكتبوا زي مؤخر. ولما تروح تاني يوم تشتكيه بانه بدد الكلام ده في الايمن، بدده،
دي تبديد، دي تبديد عفش.
وخلي يوم وهو معاها جوزها تروح تشتكيه وتبدده، وهو من غير طلاق ولا حاجه، ده تبديد ايمن. ما يجوز تعرض نفسك للخطا ليه؟ اكتبه مؤخر، اكتبه مؤخر. يعني انت عايزين مؤخر مهراي بقى اعلى من كده، زودوه مؤخر. تفهمني؟ لكن تيجي انت تكتبه ده، تكتب شيء غير حقيقي. عزة وحفى الله عما سلم. في بعض الناس مسألة انه يكتب شيك على بياضي حرام، غير جاء الشرع. يعني انا اختي اتصلت عليا تبكي بكاء مريرة لجوزها لما كان جاي يتجوزها كتب شيك على بياض، قال لك عشان انا حق البنت ومش عارف ايه. شفت يا شاهد السميع العليم المشكلة تحصل بين ابوها وبينهم الاثنين، يقوم شاكي لجوزها وسجنه وهي هو زي الفل مع بنته، والبنت هي اللي بتسعى لانها تطلع جوزها. خدت بالك او الناس فكره لخبطه، مع ان هو ده اساسا الشيك ده مهرها، وهو اشتكى على انه بتاعه. ليه؟ لانه شاكل معاهم الاثنين، مع البنت وجوزها. ايوه. لا يكتبوا شيك ما مش على بياض، يكتبوا بالمبلغ يفقطوا. ما فقطوا دي مش على بياض، على بياض ده يعني مفتوح، مش اشكالية، مهر مؤخر. المشكلة ان هو ما كتاخر عنه امانة، بيبقى مش فيش الشاهد يعني يكتبه مؤخر، يكتبه بصيغة سليمة، لان الانسان لما يحمل نفسه ما لا يطيق، فضلا عن الكذب الوارد في هذا الباب، بيؤدي الى مشاكل. اليوم العلاقة كويسة، ثاني يوم في اشكالية، فلازم يكون الامور واضحة ومنضبطة. ينفع يكتبه الطلبة اللي مش امامه، يكتب انه عليه يعني مثلا هي مهرها مثلا عايزين مهرها 100,000 جنيه مثلا مثلا، يعني يكتبه في ال، هو مش هيقدر يدفع ولا كده، يكتبه مؤخر. فكتبه يسميه او ما يبقاش اسمه وصل امانه، لان امانه ده معناه انه في تبديد للامانه. الامانه ده يعني انا مديك فلوس تسلمها لفلان فسلمتها، دي خيانه امانه حكم على طول. لكن واصل عليك بتسدد انت، لما تشتكيك تقول له خلاص هتسدده. وبعدين كذب، في كذب هنا، انت كنت واخد فلوس من حد تسلمها لحد، طيب ليه تنتج اصلا كذب؟ ما لهوش الا المساله دي، احنا بنخترع اشياء ما انزل الله بها من السلطان. زي يقول لك لازم العفش يبقى عليه تكتب تكتب، تعرفش ده؟ بعض الكرة هنا من ضمن التجهيز، العروسة وهي بتجهز بتجيب توك عشان البي لو 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 طرد من شغله يشتغل على التوك. انت مش مصدق؟ وبعض الكرة المنصورة هنا، منصورة هنا، ايوه، من ضمن جهاز العروسة بتجيب توك توك، ايوه، هي اللي بتجيبه، ايوه. انت مش مصدق ليه؟ انا بقول لك اللي حكى لي، يقول لك توك توك، تجيب توك توك ليه؟ عشان الراجل لو ما لقاش شغل بتاعته، لو شغله حلو يوصلها. يعني ده من ضمن يعني ايه الاسئله اللي انزل الله بها من السلطان. الحكمه
تعالى. يجوز الوقوف بعد غروب الشمس على عرفه؟
ايوه يجوز. بيسأل هل يجوز الوقوف بعد غروب الشمس على جبل عرفات في الحج؟ نعم يجوز، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان من وقف فيه بليل او نهار ثم شهد مشهدنا هذا فقد تم حجه.
الامر الثاني حقيقه اللي حصل
لغايه قبل بزوغ فجر يوم النحر،
الاشكال اللي حصل ان هم من عرفات على هنا، هل طواف الافاضه يكون قبل الرمي وقبل ذبح الهدي ام بعدهما؟
لا، يرمي الافاضه بعدهما،
بعد ذبح الهدي
لا، بعد الرمي،
بعد الرمي قبل ذبح
الهدي. الحل الاول تحل الاصغر وبعدين الحل الاكبر ونعمل الاكبر الاول.
الاصغر الاول.
الاصغر الاول هو يرمي ويحلق.
يرمي ويحلق.
اه.
والهدي بقى ممكن يبقى
ممكن يتاخر الهدي.
طب على كده.
لا ازاي يعني كمش الباقي. في طب هذا ركن لو ما جابوش بطل حبه.
على كده معنى كلامك ده يا شيخ عادل ان اللي جه بدري اللي جه بدري ودي على هنا ما حضرش الافاضه بقى. ما حضرش الرمي ولا الرمي ممكن يكون بالليل.
لا ممكن يرمي بالله.
ممكن يرمي.
لا هو ما حضرش الرمي اللي انت تقصده ده ما حضرش الرمي وقتل انه دم. لا لا دم ده رمي واجب.
رمي واجب على دم يعني.
حقه صحيح.
حقه صحيح طب ما طفش الافاضة.
الزلعب وبيت عالمين.
وانا طواف الافاضة. طواف الافاضة هو عمله خلاص مش مشكلة.
هو عمل طواف الافاضة.
بالليل.
وعمل بعرفة خلاص. وهو. ها هو ما عملش الرمي ده طرف واجب
عليه دم
خلاص هو دم ذبح دم هو عليه دلوقتي دم ال ودم الرمي
ودم الرمي
ودم المبيت بمنى عليه ثلاث زمان لو عمل عليه ثلاث زمان ها يبقى العبد
صحيح
لان في فرق بين الواجب والركن عليه ثلاث زمان دم المبيت بمنى ودم الرمي ودم الهزم اللي هو عليه ها
ينفع يدفع واحد بس
كله في مكه يبعت بشكوك لو كان عمل دم واحد يبعت يعمل اثنين لو كان عمل الثلاثه خلاص وبعدين الراجل ما يتدب يعمل الثلاثه
طب يعني هل ينوب واجب واحد في الذبح عن اثنين ولا ينوب في الذبح الثلاثه؟
ها؟
عليه ثلاث دماء
لا ثلاث دماء
لازم يعملوا ثلاث
هي صحة طواف القدم من يوم النحر
من ليلة النحر ولا من يوم النحر؟
بعض الفقهاء أجازها من ليلة النحر وبعضهم قال من يوم النحر
من ليلة النحر يبقى قبل الفجر ومن يوم النحر يبقى من بعد الفجر
ايوه اه بس الله أعلم بقى طواف الإفاضة ولا لا ما في إشكالية اللي احنا مش عارفينها احنا ما نقدرش نحكم لو طواف الإفاضة الحج صحيح لو ما طافش الإفاضة الحج مش حاجة اه بس وعند لا هنا مختلف فيه بقى لان اللي ما اجازوش في الليل مش هينفع ينزل في يوم الايه؟ في يوم النحر فهنا عنده اشكاليه.
بالنسبه لنا بالربنا عم بقى مش بيفعل احنا بس هو ما ينفعش بالليل لان هو يعني لو